من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. وصل كلامنا أخوان إلى تحقيق السند المتقدم بالنسبة إلى الروايتين المتقدمتين، الرواية الأولى الواردة في كتاب الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن إسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عامر. وتقدم أن السند بأجمعه لا يوجد فيه إشكال إلا من جهة من؟ إلا من جهة عبد الملك بن عمر الأحول، عربي. يقول السيد الخوئي على ما في الترجمات الأخرى: عربي كوفي روى عنهما، يعني عن الباقر عليه السلام وعن الإمام الصادق، هذا ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الرجال. وتقدم عن البرقي بعنوان عبد الملك الأحول، وقال الكشي عن حمدويه قال: حدثني يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إني لأدعو الله لك حتى أسمي دابتك، إني لأدعو الله لك حتى أسمي دابتك، أو قال: أدعو لدابتك. إذن مورد دعاء الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. بلي. وروى محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحكم بن مسكن عن عبد الملك ابن عمرو، ما يدل على تشيعه وانقياده للأئمة عليهم السلام أجمعين. هذا وقد عده العلامة في القسم الأول من الباب الخامس، ونقله عن الكشي ما تقدم بأدنى اختلاف، والظاهر أن هذا مبني على ما ذهب إليه من الاعتماد على رواية كل شيعي إمامي لم يذكر فيه قدح. وأما ابن داود فقد نسب إلى الكشي توثيقه، نسب إلى الكشي ماذا؟ توثيقه صبرا، وهو سهو جزما كالأخطاء الكثيرة الموجودة في رجال ابن داود، فلم يبق من أمارة من دليل على توثيقه إلا اهتمام الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه بشأنه الكاشف عن من؟ عن حسنه. مدح أن يدعو لك الإمام، مدح. ولكن حيث إن الرواية منه نفسه لا يثبت ذلك، يعني هو واقع في ماذا؟ هو واقع في سندها، ورواية ابن أبي عمير ونظرائه عنه لا تدل على وثاقته كما مر غير مرة، فلم يثبت حسنه فضلا عن من؟ عن وثاقته. شنو رأيكم أخوان؟ الإمام دعا له، بل دعا حتى لدابته، يفيد الحسن أنه ممدوح. لو لم يكن ممدوحا لما دعا إليه الإمام سلام الله تعالى عليه، لو لم يكن مقبولا لم يكن دعا له الإمام عليه السلام. زين، إذا قبلنا بهذا المبنى أن المدح من الإمام بهذه القضية، بتجينا مشكلة أنه هذه الرواية باعتبار أنه نفس عبد الملك بن عمرو وقع في سندها، فيتهم حتى لو كان السند بأجمعه صحيح، ما دام هو وقع فيها ولا طريق لنا لإثبات وثاقته أو لإثبات حسنه إلا هذه الرواية التي هو وقع في طريقها، راح يصير دور، صح لم صحيح؟ يعني وثاقته تتوقف على ثبوت هذه الرواية، وثبوت هذه الرواية تتوقف على وثاقته أو حسنه، فواضح الدور، يعني صريح في هذا المورد. زين، نحن إذا بنينا أن هذه الروايات أو بعض هذه الروايات ينقل محمد ابن أبي عمير عن راو عنه في موارد متعددة، فإذا بنينا على وثاقة المشايخ الثلاثة وأنه يصح، لابد من الإيمان بوثاقته، تصحيح ما يصح عنه. وهنا بالنسبة إلى محمد ابن أبي عمير، روى عنه لو ما روى عنه، سواء بواسطة أو بدون واسطة. فإذا آمنا بهذه القاعدة نؤمن بمن؟ نؤمن بوثاقته. السيد الخوئي رحمه الله يقول المديح باعتبار وقع في الطريق من؟ هو نفسه. هاي القاعدة مال المشايخ الثلاثة السيد الخوئي لا يؤمن ولا يسلم بها. ولذلك يقول السيد الخوئي لا طريق لنا لإثبات حسنه، بل لا طريق لنا لإثبات وثاقته. إذن السيد الخوئي ماذا ينتهي؟ ينتهي إلى ضعفه. الوحيد البهبهاني في كتابه المعروف مصابيح الظلام، عندما تذكر رواية ووقع في سندها عبد الملك ابن عمرو يقول هذه موثقة. ليش موثقة؟ اي وياها بعد فد شيء، وياها بعد فد شيء لا لا مقلنا يا اخوان، مقلنا انه يوجد اشكال في تشيعه، انه اذا كان ثقة ولم يكن اماميا اثني عشريا فنحكم على الرواية بانها ماذا؟ بانها موثقة. زين، الخونساري سيد احمد الخونساري في كتابه جامع المدارك قال وضعفها منجبر بالشهرة. ضعف هذه الرواية منجبر بمن؟ بالشهرة. إذن على ماذا يبني؟ على عدم وثاقة وحسن من؟ عبد الملك. زين، السيد الخميني في كتابه الطهارة يقول هذه الرواية حسنة. هذه الرواية ماذا؟ حسنة. الشيخ جواد التبريزي في كتابه الطهارة يقول هذه الرواية حسنة. المجلسي في كتابه مرآة العقول يقول هذه الرواية حسنة أو موثقة. هسه شنو النتيجة؟ ها؟
ما كامر على تفسير.
أقل التقدير.
أي؟ لا طريق لنا إلا إلى إلا إذا حررنا أن رواية المشايخ الثلاثة عن راون بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر، تصحيح ما يصح عنهم. إذا بنينا على هذه القاعدة نحكم بمن؟
بوثاقته.
نحكم بوثاقته. والصحيح هو صحة هذه القاعدة على ما بينا سابقا، ولكن يظهر من المصنف أنه يؤمن بهذه القاعدة كأستاذه السيد الخوئي، لما يؤمن؟
لا
يؤمن بهذه القاعدة. ولذلك ماذا عبر عنها؟ عبر عنها بالرواية، رواية عبد الملك. لاحظوا صفحة 99 في النقطة السابعة، وأما وجه القول باختصاص التحريم بالقبول فلرواية عبد الملك ابن عامر. إذن هذا التعبير بسبب ماذا؟ بسبب عدم إيمانه بهذه القاعدة. مسألة الحسن عوفها يا أخوان، باعتبار أن الذي يذكر هذه الرواية هو نفس عبد الملك ابن عمرو، فبلا ريب ماذا؟ لا يمكن الإيمان والتسليم بمن؟ الرواية الثانية، أساس الرواية الأولى اللي مذكورة وين؟ في كتاب الكافي. الرواية الثانية اللي مذكورة وين؟ في كتاب التهذيب. في كتاب التهذيب نفس السند، وبعض رجال السند لعله نفسهم، لكن هنا أكو مشكلتين، توجد مشكلتان. المشكلة الأولى في سند التهذيب هي في نفس من؟ عبد الملك. والمشكلة الثانية أنه محمد ابن علي، كتبتوها مال أمس مال محمد ابن علي، محمد ابن علي، يا محمد ابن علي هذا، أي محمد ابن علي؟
إما أبو سمينة أو ابن محبوب.
ها؟
إما أبو سمينة الصغير في الكوفة.
أي؟
أو محمد بن علي بن محمد
بن ماجد
لا لا بعيد ذاك الطبقة مالته بعيدة. طبعا هذا مورد أخذ وترديد. صاحب كتاب استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار يقول ولا يقول بضرس قاطع، يقول الأصح أنه ابن محبوب، الأصح أنه ابن محبوب يعني مو قاطع، مو قاطع لأن الطبقة متقاربة، لأن الطبقة مع الآخرين باعتبار أنه دار الأمر في محمد ابن علي بين الثقة وغيره، الطبقة متقاربة، الراوي والمروي عنه لعله متقاربين، فلا يوجد تشخيص دقيق. ولذلك يقول صاحب استقصاء الاعتبار يقول الأصح أنه من؟ أنه محمد ابن علي ابن محبوب صاحب الكتاب المشهور، وهو بلا ريب من الثقات الأجلاء. فهنا عندنا مشكلتين، لا احنا قاطعين بمحمد ابن علي منه، ولا احنا منتهين الى وثاقة عبد الملك ابن عمر الا على قاعدة من؟ المشايخ الثلاثة. هسه مشكلة محمد ابن علي يمكن، بس مشكلة عبد الملك؟ وكذلك لو سلمنا وتنزلنا هم نرجع الى مشكلة محمد ابن علي، احنا ما قاطعين محمد ابن علي بن محبوب لعله غيره الذي هو ليس من الثقات. زين
سيدنا بالاستبصار
صبرا في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 129 حديث 438 438 ذكر الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن ابن عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس بزرج عن إسماعيل عفوا عن إسحاق بن عمار عن عبد الكريم ابن عمرو، عبد الكريم ابن عمرو مو عبد الملك ابن عمرو، عبد الكريم ابن عمرو. طبعا وقع الإشكال في قضية عبد الملك ابن عمرو، هل يوجد تصحيف؟ هل يوجد كذا؟ بقطع النظر عن وثاقته أو عدم وثاقته. شيخنا بلا زحمة أعطينا الجزء 11 صفحة 70 سيد الخوي، 11 صفحة 70. طبعا إسحاق بن عمار الذي يروي عن عبد الكريم لم يروي عن عبد الكريم إلا في هذا المورد، يعني لم يروي إسحاق بن عمار عن عبد الكريم إلا في مورد واحد وهو هذا. عبد الكريم ذكره النجاشي قال عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي مولاهم كوفي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن سلام الله تعالى عليهم أجمعين ثم وقف على أبي الحسن، يعني صار من الواقفية ولم يقر بولاية وإمامة الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه. يقول الشيخ النجاشي ثقة عينا، فإحنا ما عندنا إشكال بوثاقته، بس الإشكال شنو؟ أنه في هذه الرواية هل هو صحيح عبد الكريم؟ إذا كان صحيح هو عبد الكريم فما عندنا مشكلة، تكون الرواية شنو؟ تكون الرواية صحيحة. ولكن كثير من الأعلام ذهبوا إلى أن إسحاق بن عمار لم يروي عن عبد الكريم إلا هذه الرواية. فكرة صارت واضحة؟ زين، هذا بالنسبة إلى هاتين الروايتين من ناحية البحث السندي. الفتوى الخامسة الثامنة، الفتوى الثامنة الفتوى الثامنة أخوان
آخر شيء المصنف يقول كله هذا كما تعلم
مبني
على جواز الوقت الدور في حالة الحيض.
هو
احنا كلامنا كله كان
هذا
الفتاوى كله في حالة الحيض،
كله في حالة الحيض. قلنا هذا الكلام تكلمنا عنه بصورة مفصلة، قلنا لو ذهبنا إلى كتاب النكاح وهناك حررنا المسألة بطريقتين، إذا قلنا بحرمة وطئ الإنسان بالدبري مطلقا إذن بعد يحتاج نبحث في باب الحيض؟ لا ما يحتاج، لأن الحرمة ثابتة. ثابتة وين؟ كتاب النكاح. لا كتاب النكاح. أما إذا ذهبنا إلى الجواز هناك يأتي البحث هنا، واضح؟ زين. الفتوى الثامنة أخوان، غسل الجنابة على ما تقدم سابقا، بينا كيفية والخلاف في غسل الجنابة لو ما بينا، بينا الغسل الترتيبي، الغسل الارتماسي، كيفية الترتيبي، الترتيب على قسمين إلى آخر الكلام. ولكن عندما نأتي إلى غسل الحيض لم نجد بيانا من الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين، بيانا لمن؟ بيانا لكيفية الغسل. فالفتوى الثامنة معقودة لبيان ما هي كيفية غسل الحيض. يقول المصنف إن الشروط التي كانت موجودة في غسل الجنابة، هذه الشروط هي بعينها، هي بنفسها تكون موجودة في غسل، وهذا يدل على وحدة الجلوياي، على وحدة الكيفية ما بين الغسلين، وحدة الكيفية ما بين الغسلين. بمعنى لو كان هناك فرق ما بين الغسلين، أعيد، لو كان هناك فرق ما بين الغسلين، الإمام بعد يبين لو ما يبين؟ لبينه. فمن خلال عدم بيانه يتبين أن الكيفية تكون ماذا؟ تكون واحدة. الآن مثلا عندما نأتي إلى غسل الحيض، غسل الحيض مما لا إشكاله ولا ريب، كما أن غسل الجنابة محل ابتلاء، فغسل الحيض كذلك محل ابتلاء. فإذا كلا الغسلين محل ابتلاء للمسلمين للمكلفين، فهنا لو كان لغسل الحيض كيفية خاصة مع كثرة الابتلاء، مع كثرة الابتلاء، يبين الإمام لو ما يبين؟ بلا ريب سوف يبين. فإذا من خلال عدم البيان، من خلال عدم بيان كيفية خاصة لغسل الحيض، إذا يتبين وحدة الكيفية لو مو وحدة الكيفية. وهذا ما يستدل به على المتفاهم العرفي، بمعنى أن الدليل على وحدة الكيفية التفاهم ماذا؟ العرفي. العرف يقول لو كانت هناك كيفية خاصة يبينها لي، مع أنها محل ماذا؟ من خلال عدم بيان كيفية أخرى لغسل الحيض يفهم العرف والمتفاهم العرفي أنه ماذا؟ أنه كيفية واحدة. جيب لنا مثال. المثال على ذلك أن الطبيعة، أي طبيعة من الطبائع التكليفية كطبيعة الصوم، كطبيعة الصلاة، مثلا طبيعة الصلاة، إذا بين المولى كيفية طبيعة الصلاة في مورد من الموارد بأنه كيفية الصلاة إقامة، أذان، نية، ركوع، تشهد، قراءة، وهكذا، هاي مو كيفية الصلاة، هذه كيفية ماذا؟ كيفية الصلاة. ثم ورد مورد ودليل آخر أنه صلاة الليل مستحبة، صلاة الليل مستحبة، هنا العرف ماذا يقول؟ المتفاهم العرفي ماذا يقول؟ نفس الكيفية، الكيفية الموجودة في الصلاة مطلقا اعتمد الإمام عليه السلام في بيان تلك الكيفية المتقدمة، اعتمد عليها في عدم بيان الكيفية اللاحقة. هذا هو المتفاهم ماذا؟ وإلا الإمام عندما قال صلاة الليل مستحبة، إذن حول المكلف وأحال المكلف على صلاة معهودة ومعروفة في ذهنه لما أحاله، فيتبين ماذا؟ فيتبين وحدة المتفاهم العرفي، بمعنى أنه تنصرف صلاة الليل إلى تلك الصلاة التي وضحها الإمام سابقا. الكلام هو الكلام، الإمام وضح كيفية غسل الجنابة، فعندما جاء إلى غسل الحيض لم يبين الكيفية، بمعنى أنه اكتفى في بيان الكيفية المتقدمة لبيان الكيفية اللاحقة. هسا هذا كله اعتمادا على المتفاهم العرفي. الشيخ المصنف حفظه الله شي يقول؟ يقول بل عندنا دليل اجتهادي يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الكيفية تكون ماذا؟ تكون واحدة. نقرأ أخوان هذا المقدار، يقول: وأما وجه وحدة الغسل فيكفي لإثباته عدم الدليل على كيفية أخرى مغايرة لغسل الجنابة، مغايرة لغسل الجنابة، إذ مع عدم الوحدة، أعيد، إذ مع عدم الوحدة لا بد من البيان خصوصا بعد كثرة الزين. على أنه قد ورد في موثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: غسل الجنابة والحيض واحدون. بعد أوضح من هذا، واحد من ناحية الكيفية ومو من ناحية النية، النية واضح مو واضح، من ناحية الكيفية. هذه الرواية عبر عنها المصنف بالموثقة، هذه الرواية موجودة في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 98 حديث 317. السند: أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. ونفس الرواية ذكرها المصنف في كتاب التهذيب سندا ومتنا، في كتاب التهذيب الجزء الأول صفحة 105 حديث 274. وفي نفس كتاب التهذيب ذكر في الجزء الأول صفحة 162 حديث 463 بسند آخر، ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. واضح؟ أما كونها موثقة باعتبار الفطحية الموجودين بوين؟ في طريق اللي هو علي بن فضال. زين، نأتي إلى السند. أحمد بن عبدون منين جبت ثقة؟ يكون ثقة بناء على مبنى أن مشايخ النجاشي كلهم ثقات. زين، أو نبني، لا ما عدا شيخ وخد جاد، أو نبني على أن ترحم الشيخ الطوسي عليه، الشيخ الطوسي ماذا؟ ترحم عليه. إذن إما أن نبني في وثاقة أحمد بن عبدون أنه من مشايخ النجاشي، وهي قاعدة كلية لا بد من التوثيقات العامة لا بد أن نحررها، أو نبني على الترحم، وأن الترحم من أمارات ماذا؟ من أمارات التوثيق. يعني إذا الشيخ الطوسي ترحم على أحد فهذا ألا يدل الترحم على أنه ثقة؟ ها؟ فيدل الترحم على أنه ماذا؟ زين، قضية مشايخ النجاشي يوجد فيها توقف، أما بالنسبة للترحم بلا ريب يدل على التوثيق، فنبني على وثاقته. علي بن محمد بن الزبير ثقة لو مو ثقة؟ تقدم يكون ثقة بناء على شيخوخة الإجازة، يكون ثقة بناء على شيخوخة الإجازة. علي بن فضال صحيح فطحي لكنه ثقة. محمد، هاي انتهينا من الرواية الأولى. نقرأ الرواية الأولى في كتاب الاستبصار: أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير ثقة، عن علي بن فضال ثقة، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ثقة، عن من؟ عن محمد بن علي الحلبي. زين، الآن نأتي أخوان إلى محمد بن علي الحلبي. محمد بن علي الحلبي، الروايتين يوجد بينهما اختلاف. الرواية الأولى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله اللي مذكورة وين؟ في الاستبصار. الرواية الثانية في كتاب التهذيب عن عبيد الله بن علي الحلبي. طبعا من ناحية الوثاقة كلاهم ثقة، يعني سواء محمد بن علي أو عبيد الله بن علي الحلبي كلاهما ماذا؟ ثقة. لكنه بالنسبة إلى هذه الرواية التي يذكرها المصنف قال موثقة الحلبي. الحلبي عند الإطلاق ينصرف إلى من؟ لا محمد، لا بالعكس، ينصرف إلى محمد بن علي الحلبي هو المشهور. ما عندنا مشكلة سواء كان هذا أو كان هذا، ما عندنا مشكلة باعتبار أنه كلاهما ثقة. نعم لعله نحتاجه، يعني هذا التفريق بينهما في باب التعارض مثلا، خذ بما اشتهر بين أصحابك مثلا، أو خذ بأوثقهما، أو مهم. الرواية الثانية الواردة في كتاب التهذيب ما رواه علي بن الحسن ابن فضال. واضح أن ابن فضال ليس شيخا مباشرا للشيخ الطوسي، إذا لابد من إثبات الطريق والإسناد من الشيخ الطوسي إلى من؟ إلى ابن فضال. والطريق إليه هو أحمد ابن عبدون عن علي ابن محمد ابن الزبير عن ابن فضال. زين، أحمد ابن عبدون مثلا ننتهي إلى وثاقته بطريقة الترحم، وعلي ابن محمد ابن الزبير ننتهي إلى وثاقته باعتباره من شيخوخة وهو شيخ إجازة. فإذا طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال يكون طريقا صحيحا. و بالنسبة إلى باقي السند كذلك لا يوجد فيه إشكال، فننتهي إلى ماذا؟ فننتهي إلى صحة ما ذكره المصنف أنها موثقة، وتكون هذه الرواية رواية موثقة وصادرة من الإمام سلام الله تعالى عليه. هذه الفتوى الثامنة، الاستحاضة. البحث الجديد بعد أن انتهينا بحمد الله تعالى من بحث الحيض، نبدأ ببحث الاستحاضة. الاستحاضة لغة هي أن يستمر الدم أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة، يعني ذات عادة. والاستحاضة استفعال من الحيض، والاستحاضة استفعال من الحيض. واصطلاحا، هذا كله كان لغة، واصطلاحا الاستحاضة هي الدم الخارج في غير وقت العادة والولادة، وليس من الجرح ولا القرح ولا البكارة، وإن لم يكن له استمرار بوجه. مثلنا اصطلاحا كما لو رأت المرأة الدم بعد العشرة ولو قليلا، ولو قليلا، أو رأته رأت الدم في غير أيام عادتها ولو قبل العشرة، فإنه يكون من دم الاستحاضة. وبلا ريب الشرط الذي ذكرناه في باب الحيض، وهو أن يكون الدم مستمرا، هذا الشرط نتنزل عنه في مقامنا ونقول لا يشترط في صدق عنوان المستحاضة على هذه المرأة أن يكون دمها مستمرة. إذن هذا القيد نتنزل عنه. ولذلك ماذا يقول المصنف؟ يقول ولو رأته لحظة في هذه الحالة ماذا يحكم عليه؟ بأنه دم استحاضة. ما لنا علاقة، قليلة متوسطة كثيرة صبرا. احنا جاي نبحث عن من؟ نبحث عن صدق عنوان الاستحاضة على هذه المرأة. زين، فإذا يتبين أن المعنى الاصطلاحي للاستحاضة هو هذا، أن تراه المرأة من غير هذه الدماء الأخرى. الآن نأتي إلى تحديد صفات الدم، نأتي إلى تحديد صفات الدم. أي دم؟ دم الاستحاضة. تحديد الدم بهذه المواصفات أنه دم بارد أصفر لا يخرج بحرقه رقيق، هذه الصفات على ما يذكر المصنف في الفتوى الأولى أن هذه الصفات تحديدها تحديد وجداني، بل لا يختلف عليه الناس، وهو من الأمور الواضحة باعتبار أن النساء والناس يميزونه بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. وذلك لأن المعروف عند النساء أن الدماء التي تخرج من المرأة خمسة: دم الحيض، دم الاستحاضة، دم النفاس، دم الجروح والقروح، ودم العذرة. فهنا بالنسبة إلى المرأة العذراء دم، فهو الدم الخامس الذي يسمى في كلمات الفقهاء. إذن هاي خمس دماء. إذن شنو النساء ما يميزن دم عن دم؟ هذا التمييز تمييز شنو؟
وجداني.
تمييز وجداني، يعني هذا مشهور ومعروف في كلماتي وفي تعاملي الناس، فيقولون هذا دم حيض، هذا دم استحاضة، هذا دم العذرية، هذا دم النفاس، هذا دم الجروح، هذا دم. إذن ما يحتاج التمييز إلى دليل، وإنما هذا التمييز تمييز ماذا؟ مشهور معروف ويشعر الجميع بهذه المواصفات. وهذه هي الفتوى الأولى، نقراها أخوان. الفتوى الأولى: دم الاستحاضة دم يخرج في غير وقت العادة، في غير وقت العادة الشهرية والولادة، وليس من جرح أو بكارة أو ضفنا يا دم لا ها آه. دم العذرية زين ها آه. أو بكارة عفوا هي مذكورة زين. فإذن من خلال هذا الكلام ماذا يتبين؟ يتبين أنه لا نحتاج، نقرأ الهامش جو أخوان: والمستند في ذلك أما تحديد دم الاستحاضة بما ذكر أن يكون أصفر بارد رقيق، فهو من القضايا الواضحة الوجدانية، من القضايا الواضحة الوجدانية، لأن الناس لا تختلف فيها، بعد واضح يعني. زين، ملاحظة أخوان، نرجع إلى صفحة 93، إلى صفحة 93 رواية حفص في وسط الصفحة، لقيتوا أخوان؟ إيش قال حفص؟ دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره، قال فقال لها إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. قال فخرجت المرأة وهي تقول. زين، إذن المواصفات من الذي حددها؟ الإمام سلام الله تعالى عليه. فإذا الشارع هو الذي تصدى لبيان نوعية هذه الصفات. نقرأ الفتوى الثانية أخوان. وأما كونه بما ذكر من الصفات فلصحيحة حفص بن البختري التي أشرنا إليها في صفات الحيض وغيرها وغير هذه الرواية. نرجع للمتن فوق أخوان. ويكون في الغالب أصفر بارد. ويكون في الغالب أصفر بارد. ليش قال غالب؟ هذا يأتينا غدا. لا بحث أعمق. اللهم صل على محمد وآل محمد.